Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أعزائي مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. عبد الواحد محمد نور يبحث مع الرئيس الكيني الوضع في السودان. مقتل امرأة بسبب القصف المتبادل بين الجيش والدعم السريع صباح الأربعاء على مناطق جنوب الحزام جنوب العاصمة الخرطوم. مصر 4 أشخاص في مواجهات بين الأهالي والقوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح بمحلية مليط بشمال دارفور. وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ جولة في منطقة القرن الأفريقي في محاولة لجمع البرهان وحميتي على طاولة المفاوضات. الرئيس الصومالي يقول أن واقع تجربتهم في الصومال يشير إلى أن الجيش والدعم السريع سينقسم إلى عدة فصائل ولن يظل فصيلين فقط. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. بحث رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور مع الرئيس الكيني ويليام روتو تطورات الأوضاع في السودان في العاصمة الكينية نيروبي. ورحب روتو على حسابه الرسمي بموقع إكس بالتزام نور بدعم خارطة الطريق منظمة الإيجاد لعدد السلام والاستقرار للسودان، كما شدد روتو على أهمية تضافر الفاعلين في القضية السودانية بصورة عاجلة لإنهاء الحرب وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ودعم الطريق المؤدي للحكم المدني السياسي. قتلت امرأة وجرح شخص آخر على الأقل في حي النهضة بسبب القصف المدفعي المتبادل بين قوات الجيش والدعم السريع صباح الأربعاء في مناطق جنوب الحزام جنوب العاصمة الخرطوم. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام محمد عبدالله كندشة لراديو دبنجا أن القصف المتبادل بدأ فجر اليوم مما أدى إلى حالة من الحلق بين المواطنين. وأشار كندشة إلى أن السيدة المتوفية رشا أبو بكر هي زوجة ضابط في الجيش معتقل لدى الدعم السريع منذ أشهر. وأطالب كندشة طرفي الحرب بنقل اشتباكاتهما خارج مناطق تواجد المدنيين، وقال أن أحياء الإنقاذ أصبحت مأهولة بالسكان بعد أن عاد إليها 90% من سكانها. أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بيربوك إنها ستبدأ زيارة إلى جيبوتي وكينيا وجنوب السودان في محاولة لجمع البرهان وحميتي في طاولة المفاوضات. وأضافت بيربوك إنها ستكتشف إمكانية تحقيق هذا الأمر مع شركاء ألمانيا في المنطقة حتى لا ينهدر السودان إلى هاوية. وأعربت بيربوك عن اعتقادها بأن من الضروري زيادة الضغط على الجانبين عبر العقوبات ومحاسبتهما على انتهاكاتهما بحق السودانيين. وشددت على أن السودان لن يحظى بسلام طويل الأمد إلا في ظل حكومة ديمقراطية مدنية، وحذرت من أن الصراع يجب أن لا يتحول إلى أزمة منسية. حذر رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود من أن واقع تجربتهم يشير إلى أن الجيش والدعم السريع سينقسمان إلى عدد من الفصائل ولن يظل فصيلين فقط. وأضاف محمود أن هذه هي طبيعة الحرب الأهلية، مشددا على ضرورة إيقاف الحرب اليوم قبل غد. وناشد الرئيس الصومالي قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دغلو أن يجلسا سويا من أجل مصلحة السودان. أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن وقوع اشتباكات صباح الأربعاء بين قوات الجيش والدعم السريع، وأوضحت أن الاشتباكات دارت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين ارتكازات الجانبين في بوابة مليط وبين معسكري أبو شوق وأبوجة للنازحين. واستقبل مركز طوارئ أبو شوق 5 مصابين جراء الاشتباكات بين الجانبين. قالت المسؤولة الإعلامية للشبكة الشبابية لوقف وإنهاء الحرب هويدا من الله إنهم يمتلكون منهجية تعتمد على تضمين أجندة الشباب وإشراكه في العملية السياسية عبر حملات الضغط والمناصرة من أجل تحقيق أهداف الشباب ولضمان بناء سودان آمن ومستقر. وأضافت أنهم مجموعة من الشباب الذين أجبرتهم ظروف الحرب لمقادرة البلاد ولجوا لعدد من دول الجوار، وأوضحت أنهم على تواصل مع الناشطين ولجان المقاومة داخل السودان بصورة فردية وسرية، وذلك خوفا عليهم من خطر الاعتقال. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير، والآن يواصل زميلي الصادق مصطفى زكريا نشرة الأخبار.
قتل إثنان من المدنيين وأصيب العشرات بسبب استمرار القصف الجوي والمدفعي على بابانوسا بولاية غرب كردفان منذ فجر الثلاثاء، فيما حاصرت قوات الدعم السريع مقر الفرقة 22 بالمدينة من جميع الاتجاهات، وذلك قبل أن يعلن مناصرو القوات المسلحة في وقت لاحق صد الهجوم. وقال مواطن من المدينة لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع دخلت إلى أحياء المدينة منذ الساعة 9 من مساء الاثنين وأخرجت من تبقى من المواطنين، فيما قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة من مقر الفرقة 22 مشاه في بابانوسا إلى الاتجاهات الأربعة. وأضاف في هذا الخصوص:
كل القصف ده مركز حوالي بابانوسا من الناحية الغربية أكثر شيء، حيث تتواجد تجمعات قوات الدعم السريع غرب مدينة بابانوسا على بعد 15-20 كيلومتر، وكذلك الاتجاهات الجنوبية اتجاهات مدينة المجلد، ولكن الطيران في حوامانه يحوم في كل دائرة المدينة. يعني
قتل 13 شخصا على الأقل من بينهم 8 مدنيين يوم الاثنين خلال هجوم شنته مجموعات وصفها مواطنون بأنها متفلتة، فيما قال آخرون أنها من منسوبي الدعم السريع، وذلك يوم الاثنين في قريتي أبو جرين والجماملة بالقرب من أم روابة في ولاية شمال كردفان. وقال مواطن من أم روابة لراديو دبنجا أن مجموعة من المتفلتين هاجمت قرية أبو جرين بالقرب من المدينة بغرض النهب واشتبكت مع المواطنين، مما أدى لمقتل 5 من المهاجمين وفرار السادس. وأوضح أن المتفلتين عادوا لمهاجمة القرية بقوة قوامها عدد من العربات، مما أدى لمقتل 8 مدنيين وإصابة 13 آخرين، كما اختطفوا 5 من مواطني القرية واقتادوهم إلى مكان مجهول. وأضاف في هذا الخصوص:
في منطقة بقرين شمال مدينة مروابة كان جوناس بتاع العربية، والناس اللي اشتبكوا مع ناس المنطقة، وناس المنطقة كتروا منهم زي 5 وفر منهم واحد. الواحد ده مش جاب زي 15 عربية و7 مواتر للمنطقة، كتروا من المنطقة 9 وشاروا 5 من منطقة بقرين في مروابة.
أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل عن مقتل عضو الحزب محمد أحمد بدري، الذي قالت بأنه قتل تحت التعذيب في معتقلات الاستخبارات العسكرية في حطاب بشرق النيل في 17 من شهر سبتمبر من العام الماضي. واتهم الحزب في بيان الاستخبارات بإخفاء خبر وفاته ولم يسلم جثمانه لذويه ولا يعلم أحد موقع دفنه، مبينا أنه اعتقل في 16 من شهر يونيو 2023 من منطقة حطاب، حيث تصادف وجوده أثناء اشتباكات بين الدعم السريع والجيش. وقال البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والقيادي في الحزب لراديو دبنجا أن الشهيد تعرض قبل اعتقاله لإطلاق النار عمدا بثلاث رصاصات، 2 في البطن وأخرى في القدم، ولم يتلقى الرعاية الصحية اللازمة داخل المعتقل، مبينا أنه اعتقل بالاشتباه. وأضاف البروفيسور صديق تاور في هذا الخصوص:
نحن في هذه الحادثة بالتحديد بنحمل المسؤولية كاملة للاستخبارات العسكرية التي اعتقلته والتي أوضعته في هذه الظروف إلى أن فارق الحياة، نحملها هي المسؤولية كاملة، وليست هذه هي الحادثة الأولى.
شكى مواطنون ونازحون من ولاية وسط دارفور من استمرار عمليات النهب مع إقلاق طريق نيرتتي زالينجي بولاية وسط دارفور للشهر الثالث. وقال أحد النازحين لراديو دبنجا أن أفراد من الميليشيات الموالية للدعم السريع نهبت يوم الاثنين عربتين على طريق نيرتتي زالينجي الذي يمر عبر منطقة جلاكسي. من جهة أخرى، كشف مزارعون من القرى المجاورة لزالينجي من بينها قرى شمال وغرب دنكوج أن أفراد الميليشيات يجمعوا الجمال والأغنام النافقة ويضعوها بالقرب من مزارعهم لاتهامهم بقتلها. وأوضح أحد المزارعين لراديو دبنجا أن أفراد الميليشيات يلزمون المزارعين بسداد قيمة المواشي النافقة. وأضاف في هذا الخصوص:
ما زال الطريق بتاع نيرتتي مغلق وبموجب الكلام ده يعني في ناس كانوا قادمين من نيرته وجو بالطريق بتاع الجلاكسي، فتم نهب بسياراتهم الاثنين بطريقة كاملة ورقدوا الناس ديل داخل الرملة في الأرض.
انسابت المياه يوم الخميس الماضي إلى الخزانات الجديدة التي أنشأت خصيصا لتزويد اللاجئين السودانيين الجدد الذين فروا من أتون الحرب في السودان والتحقوا بمعسكر جاجا في شرق تشاد مطلع شهر يوليو من العام الماضي، وعددهم يتجاوز 10,000. وقال مراسل راديو دبنجا أن اللاجئين كانوا يحصلون على المياه من شاحنات تحمل خزانة مياه وتعمل على نقل المياه عند الصباح والمساء، وأشار إلى أن الشاحنات تعاني من أعطال متكررة وأن كمية المياه لا تكفي للاجئين الذين يلجؤون إلى تجميع مياه الأمطار من أسخف الخيام، وأن حصتهم تأتي خصما من حصة اللاجئين القدامى. قال البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد بالجامعة السودانية والمدير السابق لجامعة البحر الأحمر أن خطوة زيادة سعر الدولار الجمركي من 650 جنيه إلى 950 جنيه تأتي في إطار الدعم وتمويل الحرب والحصول على إيرادات إضافية. وتوقع البروفيسور حسن بشير محمد نور في مقابلة مع راديو دبنجا أن يؤدي هذا القرار إلى تعدد أسعار الصرف في ظل حالة التدهور المستمرة للجنيه السوداني، ووصلت قيمته في مقابل الدولار إلى معدلات خرافية، وقال أن القرار سيؤدي إلى قفزة كبيرة جدا في مستويات الأسعار وإلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم لجميع السلع والخدمات، وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الخطوة تأتي في سياق هذا البرنامج، برنامج الحرب ودعم الحرب واستقطاب الإيرادات غض النظر عن تداعياتها وعن المصادر التي تأتي منها مهما كانت مدمرة لما تبقى من الاقتصاد ومن يعني الوضع المعيشي للسودانيين الذين يعانون الأمرين.
حذر عاملون في مواني بورت سودان من شلل تام في الميناء خلال الفترة المقبلة بسبب التوترات في منطقة باب المندب، وأعلنت عدد من شركات الشحن توقفها عن العمل، فيما تشهد مواني بورت سودان تراجعا كبيرا في حركة الصادر والوارد مع استمرار الحرب بين الجيش والدعم السريع للشهر العاشر. وقال عثمان طاهر وهو أحد القيادات النقابية في ميناء بورت سودان في مقابلة مع راديو دبنجا أن المواني تراجعت منذ اندلاع الحرب إلى 40% من طاقتها الكلية، وقال أن حركة المواني شهدت مزيد من التراجع إلى 25% بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدني، وأضاف في هذا الخصوص:
التأثير بتاع باب المندب أكبر من كثير من التأثير الحاصل لنا بسبب الحرب اللي حصلت في الخرطوم، باعتبار أنه قد لا عزم، ولكن أنه لو استمر الوضع بهذه الطريقة يعني ما هنلقى أي حاجة، يعني ما هنلقى مواد غذائية بانسيابية تصل للمواني، هتكون في إشكالية كبيرة.
تنطلق مساء الثلاثاء أعمال الورشة التي تنظمها منظمة برو ميديشن بالقاهرة لمناقشة وقف إطلاق النار في الفاشر، فيما أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أنها غير معنية بالورشة ولم تتلقى أي دعوة رسمية تتعلق بها ولم تسمع بها إلا من خلال الوسائط. وأعلنت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم مقاطعتها للورشة بسبب دعوة الدعم السريع، فيما كشفت مصادر من الدعم السريع عدم مشاركة الدعم السريع. وفي الأثناء أعلنت حركة العدل والمساواة بقيادة سليمان صندل مشاركتها في الورشة بوفد يترأسه نائب رئيس الحركة جبريل إبراهيم بلال. كما أعلنت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي المشاركة، وتجمع قوة تحرير السودان أيضا أعلنت المشاركة بوفد رفيع المستوى، فيما أعلن مصطفى طنبور رفضه المشاركة. نظم اللاجئون السودانيين بمعسكر أردي من شرقي تشاد الثلاثاء مظاهرة أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمعسكر للمطالبة بالتدخل لتوفير المعينات الحياتية في ظل انتشار الأمراض بالمعسكر، خاصة سوء التغذية الذي أودى بحياة عدد من الأطفال. وقالت لاجئة سودانية لراديو دبنجا أنهم نظموا مظاهرة بالمعسكر للمطالبة بتوفير ضروريات البقاء على قيد الحياة، وأضافت أنهم رفعوا لافتات مطالبين بتوفير ضروريات الحياة، مشيرة إلى أن المنظمات التي تعمل بالمعسكر لم تهتم باللاجئين ولم تقدم لهم الخدمات، وأضافت لراديو دبنك من معسكر أردمي بشرق تشاد:
غير كده في أمراض انتشرت بين الناس، بالذات الأطفال والصغار وكبار السن. الأطفال سوء التغذية الحاتم، في الأسبوع الواحد بيموتوا أكثر من 7-8 طفل في المعسكر هنا، وحتى المسنين العجز والمسنين هنا يعني عايزين رعاية، عايزين تغذية، ما في كلام زي ده. أهل إحنا ما عندنا قروش، إحنا لجينا من السودان لأطوة وقيفة وجينا لاجئين، المنظمة ما بتفرعانا ولا بتعيشنا حياة كريمة.
أدانت شبكة الصحفيين السودانيين بقوة الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون في السودان، وأعربت في بيان عن قلقها البالغ من الاستهداف الممنهج للصحفيين من قبل الطرفين المتحاربين من خلال الاستدعاء والاعتقال التعسفي دون مبرر قانوني والقتل خارج نطاق القانون. وأشارت الشبكة إلى تضارب المعلومات بشأن مقتل مذيع قناة النيل الأزرق الشهيد أحمد يوسف عربي، حيث يتهم البعض أفراد الجيش بقتله بعد اختطافه من منزله بالعباسية. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية استمرار حملتها للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية في 7 ولايات هي الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر والقضارف وكسلة والنيل الأزرق والنيل الأبيض لليوم الثاني. وأكدت وزارة الصحة في تصريحات أنها تشمل الأطفال من 9 شهور إلى 15 سنة، وأن بقية الولايات في المرحلة القادمة، ودعت الأسر للاستمرار في تطعيم أطفالهم لوقاية الأطفال من المرض والوفاة. ردت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء بغضب على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 3 مؤسسات اقتصادية وطنية، وقالت أنها تتبع للجيش إلى جانب 3 شركات تتبع للدعم السريع. ووصفت الحكومة في بيان صادر عن الخارجية القرار بأنه مجحف وينطوي على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والإنصاف بين الجيش والدعم السريع، واعتبرت أن القرار يمثل تجسيد سارق لاختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة. واعتبرت الخارجية أن تبرير استهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاثة بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للاستغراب والاستنكار. الخبر الأخير في النشرة: أجرى قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو اتصالا هاتفيا مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيس، تناول مستجدات الأوضاع الإنسانية في السودان وسبل دفع عملية إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها. وقال حميتي في منشور بثه على حسابه في موقع إكس أنه بحث معه عملية تسهيل دخول قوافل المساعدات عبر ولاية الجزيرة إلى ولايات كردفان ودارفور والنيل الأبيض والخرطوم أو أي مناطق أخرى في السودان. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وضيفتي في الحلقة اليوم الأستاذة المحامية رحاب المبارك، الناشطة في مجال حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات الجارية بالبلاد. أهلا ومرحبا بك أستاذة رحاب في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ الصادق، مرحبا بكل المستمعين في راديو دبنجا، شكرا لكم للاستضافة. المتميز اللي دائما في راديو دبنجا لتبيين الأوضاع للناس والحال الماثل يعني في السودان.
أستاذ، موضوع حلقتنا اليوم عايزين نسلط الضوء على الجرائم والانتهاكات الواقعة على المدنيين، بتخصيص أكثر للقتل القاعد يتم خارج إطار القانون. اليوم طالعنا حزب البعث العربي الاشتراكي ببيان أعلم فيه أنه أحد منسوبيه وهو محمد أحمد بدري مات داخل زنازين الاستخبارات العسكرية، تم اعتقاله من شهر 6 في السنة الماضية، ولما اعتقلوه ذاته أصيب بالرصاص، بعدك مات في شهر 9 وأخفوا الخبر حتى خرج البارحة. ده من جانب. من جانب تاني يعني شكاوى كثيرة سمعناها إنه القوات المسلحة السودانية عندما استعادت السيطرة على منطقة أم درمان القديمة بالذات مارست القتل خارج إطار القانون. كثير من المدنيين اللي كانوا موجودين في منازلهم ما غادروها، تم اتهامهم بأنهم متعاونين مع الدعم السريع وتم تصفيتهم. فماذا وثقتم لهذه الانتهاكات بما فيها الإعلان الطلع من حزب البعث العربي الاشتراكي؟
مساء الخير عليكم مرة ثانية. للأسف الأخبار المؤسفة يعني تأتي تباعاً. في الفترة الفاتت أو الأسبوع الفات نحن رصدنا أكثر من 3 حالات تم تصفيتها خارج نطاق القانون، بالإضافة لحالات قديمة كانت حصلت. الكلام ده هو ما جديد، لكن بس في الفترة الأخيرة دي بيجا في نوع بتاع تركيز عليه، لأنه الناس اللي بيجوا ناشطين في الأمر دي غريبا المستنفرين اللي الجيش. سابقا وقبل عدة أشهر توفى في زنازين الاستخبارات العسكرية بتعديل أحمد عبدو، واحد من أولاد الدروشاب، تم اعتقاله لأكثر من 3 أشهر، في الآخر مات بنقص الرعاية الصحية وبالتعذيب. نحن كان رصدنا الكلام ده وذكرناه. مؤخرا بعد ما الدعم السريع مر من المنطقة حقت العباسية وجو المستنفرين دي الخشوا في منطقة العباسية عاشوا في الأرض فسادا، وزي ما قلت ضربوا الناس عشوائيا قتلوهم. في ناس صابوا الرزاز بتاع طلقات طائشة، وفي ناس تم تصفيتهم. فللأسف يعني تم التصفية أغلب الناس اللي بيقدموا الخدمات للمواطنين جوا، زي بائعات الشاي وبائعات الأكل والخزرجية وبتاعين الأفران، دول كلهم تم تصفيتهم. يعني إضافة للمذيع أحمد العربي لو أنت بتعرفه، دي تم التصفيته في منزله ومعه 3 من زملائه. أول من ما عرفوا أنه إعلامه افتكروه هو شغال مع الدعم السريع، تم تدرقه بدم رائد يعني الضوء طلقتين في الراس. إضافة لمواطن من مواطنين كردي اسمه ثامر على الرحمن، دي الضوء طلقتين برضو في الراس في كردي، وقتلوه. لما سألونا الناس قالوا لهم أنتوا قتلتوهم ليه؟ قال كنا قالين أنه دعامي. إضافة لمعتقل البعث، معتقل البعث هم أول مما قبضوه كان ضربوه طلق منه، من ضمن الطلق كان طلقة غير وصلت في البطن، ودي كانت تسبب خطورة على حالته. اعتقلوه وما قدمت له الرعاية الصحية ولحد ما يتوفى في المعتقل. سلوك التعذيب وسلوك التجويع وسلوك الانتهاكات داخل المعتقلات حقة الإخبارات العسكرية ما جديدة، لكن الهسي انضم لها وبيقى يسلك نفس السلوك السيء، لا نفس الوضع بتاع المواطنين، وكأنه الناس دي لأنه انسأر مع المواطن. يعني زي كأنه مشكلتهم مع الدعم السريع مشكلتهم مع المواطن، خلوا مشكلتهم الحقيقية وحربهم الحقيقية مع الدعم السريع، وأصبحت كلها ضد المواطن، سواء كان من ناحية اعتقالات أو سواء كان من ناحية رصيات أو سواء من كل عذابات الحرب يتحملها الآن ذنبها المواطن.
نعم أستاذة، يعني هسي أنت أجرتي في إطار رصدكم وقلت في أم درمان القديمة تم تصفية إعلامي لمجرد أنه هو إعلامي، بالإضافة لمجموعة من الناس اللي بيقدموا الخدمات في أم درمان القديمة
إضافة للمواطن بتاع كردي،
والآن شهيد حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل الذي مات في زنازين الاستخبارات العسكرية.
وقبل عدة أشهر برضو ولد الدروشاب أحمد عبدو. دل كلهم ماتوا خارج إطار القانون، ودل الوصل تحت يدنا.
سمعي أستاذة، يعني أنتوا بتقوموا بمجهود جبار في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات. الآن ماذا بعد ذلك؟ هل يعني عندكم أي اتجاهات لأنه توصل الانتهاكات دي لجهات دولية معنية بهذا الأمر؟
يعني أستاذ الصادق، ده أصبح السؤال الراتب اللي إحنا بنسأله في كل المنصات الإعلامية، ونحن بنجاوب بنفس الإجابة. نحن في المرحلة دي في الآخر نمشي ونجي مجرد متطوعين بنقدم العون القانوني في السابق. حاليا ما عندنا حل غير إنه يعني نرصد الانتهاكات دي ونوثقها ونوديها لجهة الاختصاص اللي من شأنها تكيف الأوضاع دي من وإلى. أنا ما يحدث في الخرطوم عموما ذكرت سرعة من دعم السريع من الجيش تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محدة، وفصلتها تفصيل. في الخرطوم كل الجرائم تم زي ما بقولوا يعني الانتهاكات والجرائم كلها تمت في الخرطوم، وفي خارج الخرطوم في 5 ولايات في دارفور تمت تصفيات الجماعية وتم تطهير العراقي والقتل خارج القانون والقتل مباشرة والاغتصابات والخطف في كلها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعني. ونحن ظلنا ننادي لأكثر من مرة بأنه لابد من أنه يعني في شكل لجان والحمد لله شكلت لجنة مؤخرا ونحن كنا من أول الداعمين لوجود لجان حدث الشغالي عشان ما تشوف الوضع على حقيقة في السودان والجرائم دي من الجانبين ما من جانب واحد كل واحد فيهم يعني يتفنن في ارتكاب الجرائم. بالأمس القريب توفى واحد من أولاده شردنين من أولاد الجريف شريك بعد ما كان معتقلين أنه سدعم سريق غرابة الأربع أشهر لحين ما أصيب بالفشل الكلوي وفي الآخر رجع والدول أهله بنادى يعني بعد ما استلموه بعدة أيام توفى. نفس السلوك بين الاثنين يعني بين الدعم السريع والجيش لكن للأمانة يعني المحصن في معتقلات الجيش والبيعمل فوق المستنفرين حاجة مخيفة جدا ولأبعد الحدود. كذلك شفنا انتشار كبير انتشار كبير لخطاب الكراهية أو لخطاب العنصرية ما يحدث بالأمس القريب في شندي وبالفيديوهات مصور لأولاد منطقة غرب السودان سايقينهم مربطينهم رابينهم في البكاسي وبتوعدوا فيهم. ده الناس مساكين شغالين في درداغات وشغالين في أعمال هامشية ظروف الحرب لا تخلطهم من هناك يجوا الحدث ما يصلوا المناطق ده عشان ما يعيشوا فيها. وبالأمس القريب عندنا عزاء يعني أقيم في 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 مناطق دارفور بسبب أخوين من واحد منهم قبضوه معتقل في مدني ومسكوه في المعتقل لحد ما عذب وتوفى فكوا أخوه وهسي أخوه راجع عشان ما يمشي في عزاه. ده كله قاعد يحصل الآن دي كلها جرائم حقت حرب يعني محضة.
سمع أستاذة يعني في هذا الإطار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف شكلت لجنة بقرار لجنة لتقصي حقائق. اللجنة دي يعني
وصلت السودان وبدأت في أعمالها.
نعم وحتى ناشدت المواطنين بأنهم يعني يقدموا ما لديهم في هذا الإطار. ماذا يمكن أن يقدم نشطاء حقوق الإنسان وموثقي الجرائم والانتهاكات؟
نحن لمثل هذا اليوم أصلاً اشتغلنا. نحن ما بنضيع حقوق الناس. أي شخص نحن رفضنا انتهاك وقع في مواجهه ووثقناه سنمد هذه اللجنة بكل المساندات وبكل ما هي وبكل ما وقع تحت أيدينا من انتهاك ولا من جريمة. نحن حنبدأ بكل الانتهاكات الوقعت من الجانبين نحن حنوريهم.
أستاذة رحاب المبارك المحامية الناشطة في مجال محامو الطوارئ والراصدة لانتهاكات حقوق الإنسان أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا لك أستاذ صادق.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محمد عبد الرحمن الناير الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد النور. أستاذ محمد عبد الرحمن الناير أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحب بك أستاذ رشيد سعيد ومرحب براديو دبنجا وبكل المستمعين على امتداد الوطن العظيم.
أستاذ محمد عبد الرحمن الناير بالأمس التقى الرئيس الكيني بقائد حركة تحرير السودان الأستاذ عبد الواحد محمد نور. هل يمكن أن تطلعنا عما دار في هذا اللقاء؟
نعم أستاذ رشيد سعيد التقى الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان بالرئيس الكيني ويليام روتو في إطار الجهود التي تقوم بها الحركة من أجل إيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة جذور الأزمة التاريخية. وقدم الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور شرحا وافيا للرئيس الكيني حول رؤية الحركة لتكوين أكبر جبهة مدنية لإيقاف الحرب عبر شراكة وطنية حقيقية وتجاوز كافة اصطفافات ما قبل حرب 15 أبريل وخلق إجماع وطني أكبر إجماع وطني ممكن يضم كافة القوى السياسية والمدنية وقوى الكفاح الثوري المسلح ما عدا نظام المؤتمر الوطني وواجهاته لإيقاف وإنهاء الحرب والشروع في الانتقال المدني الديمقراطي.
طيب لكن يعني الرئيس الكيني في تغريدة له عقب اللقاء قال إن أستاذ عبد الواحد محمد نور أكد على مبادرة الإيجاد كأساس للحل. الآن مبادرة الإيجاد أصبحت متعطلة بعد أن جمد السودان عضوته في منظمة الإيجاد.
فعلا قدم الفخامة الرئيس الكيني شرح لخارطة الطريق التي وضعتها منظمة الإيكات لوقف الحرب السودان، وأكد رئيس عبد الواحد دعم الحركة لهذه المبادرة. ومن المؤسف جدا أن حكومة بورسودان جمدت عضوية السودان في هذه المنظمة، وهذه القرارات هي قرارات مرتجلة ولم تراعي مصلحة السودان العليا، لأن السودان ما عنده أي مصلحة في خصومة. وقد جربنا في النظام البائد المقاطعات الإقليمية والدولية التي انتهت بعزلة تامة للسودان يدفع آثارها حتى الآن. وأتمنى من قائد جيش البرهان أن يراجع هذه القرارات ويمتثل لكافة الجهود التي تنهي الحرب وتخفف المأساة عن شعبنا الملايين المشردين داخل وخارج الوطن.
طيب، من امبارح برضو في حديث في أجهزة الإعلام عن العودة إلى منبر جدة، إن السعودية بدأت اتصالات لإعادة تنشيط منبر جدة، أليس هناك يعني تحركات بين المنابر تستهدف إضاعة الوقت من أطراف الحرب؟
هناك كثير من المبادرات، منها خارطة الإيكاد ومنها منبر جدة ودول الجوار السوداني وغيرها، وكثرة المبادرات نتمنى أن يكون هناك مبادرة واحدة ممكن تساهم بشكل كبير وعدم تضييع الجهود في كثرة المبادرات. ولكن من حيث المبدأ نحن كحركة بندعم كافة المبادرات والجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الحرب بالسودان وإقرار سلام عادل وشامل يحقق الطمأنينة والاستقرار لشعبنا والرجوع إلى منصة التحول المدني الديمقراطي عبر المفاوضات وعبر الحوار السلمي. و البندقية لن تحقق شيء، فهذه الحرب العباسية التي تدور الآن في السودان ودمرت السودان المنتصر فيها خاسر، والخاسر الأكبر هو الشعب السوداني والوطن. ونتمنى من كل الفرقاء السودانيين بأن يضعوا نصب عينهم مصلحة السودان ومصلحة شعب السودان ليوقفوا هذه الحرب وهذه الدماء التي تسيل، ونبني وطن شامخ، وطن عاتي بنحلم به يوماتي.
طيب أستاذ محمد عبد الرحمن ناير، الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد النور، بدأت في القاهرة يوم أمس لقاءات تنظمها منظمة فرنسية لمحاولة جمع الأطراف المسلحة في دارفور من أجل محاولة وقف إطلاق النار في هذا الإقليم. هل أنتم طرف في هذه الجهود؟ هل تشاركون ولماذا؟
نحن لسنا طرف في هذه الورشة التي تعقدها منظمة بريميديشن في القاهرة، ولكن بغض النظر عن وجودنا، لكن نحن بندعم أي جهود إقليمية أو دولية أو محلية تساعد في إنهاء الحرب ووقف الحرب وإيصال المساعدات إلى المتضررين والمشردين في الوطن العظيم.
طيب، أنتم في لقاء القائد عبد الواحد مع الرئيس الكيني وفي ردكم على دعوة تقدم للاجتماع قدمتم رؤية شاملة لكيفية توحيد القوى المدنية، هل نتوقع منكم خطوات محددة في هذا الاتجاه في الفترة القادمة، ومتى سيكون الاجتماع مع تقدم؟
نعم، نحن ردينا على خطاب تقدم اللي بعثه الدكتور عبد الله حمدوك لقيادة الحركة، وأكدنا بأنه نحن موافقين على اللقاء مع تقدم ومناقشة القضايا الوطنية المهمة، وعلى رأسها إنهاء الحرب وكيفية بناء أكبر جبهة مدنية وتناسي كافة الاصطفافات السابقة ما قبل حرب 15 أكتوبر. وكل هذه الجبهة الهدف منها بأنه نعمل جميعا كسودانيين، هي بتضم كافة القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح الثوري المسلح من أجل إنهاء الحرب في السودان، ومن ثم الدخول في عملية التحول المدني الديمقراطي.
طيب، هل هناك خطوات محددة؟ هل هناك مواعيد أو تم تحديدها لهذا اللقاء أو لبدء الاتصالات؟
هناك اتصالات مستمرة بين القاتل، ولكن لم نحدد حتى الآن مكان وزمان اللقاء، ولكن أتوقع أن يكون غريبا.
طيب، أيضا السيد محمد عبد الرحمن الناير الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد، أنت التقيت بالأمس بالفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، هل يمكن أن تطلعنا على مدار في هذا اللقاء؟
نعم، التقيت أول الأمس بالفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وهذا اللقاء يأتي من ضمن المجهودات التي تبذلها حركة جيش السودان وكل الفرقاء السودانيين من أجل إنهاء الحرب السودان وفتح الطرق والممرات الإنسانية وتواصلها مع كافة الجهات الداخلية والخارجية من أجل هذه القضايا، لأنه نحن كحركة جيش السودان لدينا مسؤولية ثورية ومسؤولية وطنية عن شعبنا في كل السودان وفي دارفور على وجه الخصوص. هنالك وضع إنساني كارثي، وهنالك عشرات الآلاف الذين نزحوا إلى مناطق سيطرة الحركة، والحركة وفرت لهم الأمن، ولكن هنالك قضايا فوق طاقة الحركة مثل القزاء والدواء والكساء والإيواء، وهذا يتطلب منا التحرك مع كافة الأطراف المحلية والخارجية من أجل إيصال الدعم والمساعدات ووقف الانتهاكات التي ارتكب بحق شعبنا، إذا كان من طرف قوات الدعم السريع أو من قبل الجيش السوداني. فهذا هو واجبنا، ويتحتم علينا التحرك وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي حيال ما يجري أمام نظرينا، لأن هؤلاء هم شعبنا أينما كانوا، إذا كانوا في دارفور، إذا في كردفان، إذا في الوسط الشمال، وإذا الشرق، في كل السودان هو شعبنا، ونزع بكل ما أوتينا من قوة ومن جهود من أجل إنهاء الحرب وإيقافها وإيصال المساعدات الضرورية بصورة عاجلة ومحاولة وقف الانتهاكات بحقه.
طيب، هل هناك تفاهمات محددة بشأن إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي تقع تحت سيطرتكم؟
كان اللقاء شفاف واضح جدا مع قائد الدعم السريع، وناقش مجمل القضايا الوطنية من إيقاف الحرب ومن إيصال المساعدات، ووجدنا تجاوب من قيادة الدعم السريع، ولكن كما يقال فأن الأفعال أبلغ من الأقوال، فنتمنى بأنه أن ما تم في اللقاء وما تم مناقشته من قضايا أن تجد طريقة إلى أرض الواقع.
طيب، هل لديكم اتصال بالمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية من أجل توفير العون الإنساني؟
نعم، لدينا تواصلات مع معظم المنظمات الإقليمية والدولية، وزيارة رئيس الحركة إلى كينيا من ضمنها لقاء الرئيس الكيني ويليام روتو، ولقاء منظمات أخرى وجهات أخرى في إطار المساعدات الإنسانية وكيفية الضغط على طرفي الصراع لفتح الطرق والمسارات للإقاصة لتصل لكافة المواطنين في السودان.
السيد محمد عبد الرحمن الناير، الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور، شكرا جزيلا لك على مشاركتك في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا.
لك التحية والتقدير أستاذ رشيد سعيد، ولكافة التيم العامل في راديو دبنجا، وكافة المستمعين داخل وخارج الوطن.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
نحن عارفين أن الأمراض الموضية هي الأمراض التي بتنتقل من زور لزور. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الأمراض الموضية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاعت الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض لديناه ضده التطعيم. ده ببساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب، الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها، وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة، أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إنه توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد العشر أمراض اللي ذكرناها. طيب، دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل، بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تأخذ الجرعات الأولى من الشلل والجرعة اسمها الخماسي وجرعة بتاعت المكورات الرئوية والجرعة بتاعت الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تأخذ الجرعة الثانية من الشلل والجرعة الثانية من الخماسي والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحفظة، الجرعة الأولى بتاعة الحفظة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحفظة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات الثالثة طيب دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي شوية قلنا. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال حمى والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض الحمى بتاعة اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها السخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد يروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكدة إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحفظة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح ومجيم الأمراض الخطيرة دي.
أقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن بعض طرق الوقاية، الليلة نواصل وكان وقفنا في الغسل بتاعت الأيدي بالماء والصابون وتبليم الأظافر وغيره. الليلة كمان نواصل في حلقتنا دي نتكلم عن الأدوات المتبادلة. يا جماعة الأدوات المتبادلة قلنا برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي بتنزل لنا الأمراض الماضية. إذا نعمش الأدوات المتبادلة لكل يوم يا جماعة بقدر الإمكان الحاجة اللي افترض ما يستخدم أكثر من مرة ما نستخدمها مرة زي الأمواس وغيرها. وهي الحياة اللي لابد من إنه يستخدمه بكمان. إحنا أول ما اتبادلنا حاجة اتبادل مثل حاجة مشت في أكثر من نفر نفرين 3-4 حاجة تتداول بين الناس نغسل يدينا برضو بالموية والصابون. يعني إحنا نغسل يدينا بالموية والصابون نتأكد إنه كده بنكون اتأكدنا انه والله الحاجة دي حتى لو كانت فيها تلوث للجراثيم الجراثيم اللي يكون وزيد من ودنا. اذا دي مسألة محتاجة لتغيير بتاعتلو. انت لو جرد بس نشيط وحسبت جرود ساكن في ثلاث تغاصر ادينا جرنان وفاول لان الجريج الواحد ده في اليوم الواحد بمشي لكم نفر بمشي لبتاع الدكان ومشي لبتاع القاوية ومشي لبتاع الخضار ومشي لبتاع المواصلات ومشي لكمية من الحاجة. اذا انا لو حبست المغسل في ثلاث مغسل ادينا بالموية الصابون. طيب عندنا برضو الطرق بتاعت الوقاية الأكل. الأكل ده نعمل له شنو عشان ما تنزل لنا أمراض أو الأمراض الموت. إذن الأكل من المزرعة لازم نتأكد إنه والله يا أخي المزرعة دي ما كانت الأرض بتاعه ما كان ملوث ما كان فيه بكتيريا. برضو أثناء النقل لازم ننقله بحاجات نظيفة. نتأكد الشوالات اللي بننقل بيها سواء كان العيش الناس بيكون عندهم عيش أو سواء كان نحن مثلا الأدوات عروات الحاجات اللي بننقل بيها. الأكل ده لازم نتأكد إنه حاجات صحية ونظيفة ما فيه تلوث. وبرضو التخزين محل إحنا بنخزن الأكل ده برضو لازم نتأكد إنه والله الحتة دي ما ملوثة حتة نظيفة. طيب نتأكد كيف إن الحتة دي نظيفة. لو كان الحاجات أو الحتة دي كانت حتة كبيرة وواسعة لازم ناس الصحة يجوا ويتأكدوا إنه العينات بيشيلوا يتأكدوا إن والله الحتة دي نظيفة في إننا إحنا نخزن فيها المادة الغذائية والأكل بتاعتي. طيب وإذا كان قلنا في البيت الأكل لازم يكون أول حاجة بيكون مغطى بيكون قاعد ما قاعد في التراب لازم يكون قاعد بعيد من الحشرات يكون قاعد بعيد من الحيوانات الصغيرة والفيران وغير وغير. لا التخزين. وبرضو في أثناء الطبخ نحن لما نقدر نطبخ لازم نتأكد إنه الأكل ده تم طبخه بطريقة جيدة يا جماعة لأنه النار ده بيقتل كمية كبيرة جدا أو عملية الطهي أو الطبخ الصح بيقتل كمية كبيرة جدا من الجراثيم أو ممكن نسبة يعني ممكن تقول كلية. إذا نحن طبخنا صح حتنقول يعني أي جرثومة بتاع المرض الموضوع ممكن يموت. عندنا التقديم أثناء التقديم كل الناس يعني يكون أول حاجة الصحن أو الصينية أو الحاجات اللي بتوضع فيه واللي بيخط فوق الأكل تكون حاجات نظيفة اتغسلت بالموية والصابون وما خلوه تاني كمان جاز وبقى قاعد فوقه ونقلينا كمية جراثيم ويجي مقدم من الناس أكل ملوث. لازم نتأكد إنه الأكل أثناء التقديم قدمنا للناس في إناء نظيف وكمان كان مغطى لأنه برضه لو كان الإناء نظيف والأكل طبخ كويس وكده وخليناه كاشف لفترة كمان هيجي كمان هيحصل له تلوث. يا جماعة الجراثيم ده ما بالضرورة إنه مثلا جبال بس حتى احيانا في الهواء في بعض الجراثيم بتلاقي عن طريق الهواء ساكت او عن طريق الرذاذ او كده برضه ممكن تتلوث لنا الاكل ده اثناء التقديم. اذا لازم نتاكد انه الاكل هي المزرعه بتاعته اول اصل اول مصدر بتاعته سواء كان حاجه بيزرعوها خضار عيش الحته اللي زرعوا فيها او سواء كانت مصدر حيواني مثلا الحيوان ذاته ما كان مريض الحيوان ما كان مسيح كده بالجلسة بتاعت المزرعة بالإضافة إلى الطريقة بتاعت النقل. إحنا نقلنا الأكل ده بشنو حاجة دي كانت صحية ولا ما صحية. زي مثلا الناس اللي بينقلوا مثلا اللحم بينقلوا في بعض منهم بينقلوا الكوار وبينقلوا العربات بينقلوا الرشاد بينقلوا زي كده لازم نتأكد إن الوسيلة اللي بتنقل بيها وسيلة صحية ما بتلوث لنا في الأكل. اللحم دي مثلا او مثلا الخضار برضو الطريقة مثلا احنا من المزرعة عشان نجيب البيت او نجيب السوق ما يكون يعني الطريقة او تكون طريقة صحية. عندنا كمان تكلمنا عن المسألة بتاع التخزين نتأكد ان الحتة اللي نحن بنخزن فيه الاكل حقنا ده اذا كانت لحم مثلا تلاقي لازم نتأكد ان تلاقي نظيفة مثلا إذا كانت مثلا في البيت الحتة اللي نحن بنخزن فيه نتأكد انه بعيد من الحشرات وبعيد من يعني الحاجات اللي ممكن تلوث لنا الاكل. وقلنا الطبخ لازم نطبخه كويس بطريقة جيدة عشان لو كان في بكتيريا أو مثلا كان في أي سمة موجودة يمكن تموت. والطريقة بتاع التقديم للناس لازم تكون في أواني نظيفة تكون مغطية وكده. يعني احنا هنخصص حلقة برضه نتكلم عن مثلا الخضروات مثلا الأكل بتاع الخضار ده لازم يتغسل كويس قبل تقديمه. يعني قبل ما احنا نطبخ مثلا اللحمة دي تطبخه أما الخضار دي بيغسلوها.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
بوليس ما قادر يعرف القاتل البرجين له شنو خلونا نمرق يا إخواننا على دواسنا.
البوليس يسوي سواته ونحن نسوي سواتنا.
راديو دبنجا يقدم جبل الدغينة. جبل الدغينة تأليف ربيع يوسف تمثيل نصر الدين عبد الله، محمد أحمد الشاعر، معتصم الجبور، غدير مرغني، عايدة أحمد، منال عبد الله. موسيقى شريف مصطفى الشيخ. جبل الدغينة إخراج ربيع يوسف الحسن. سمعنا في الحلقة السابقة
تجرشوك في قليب موتك حقارة نزل غبينة ساي
من داركم الشهر السابع داركم ما جبتوه إني حنسوان ده أبسط من داركم تجيبوه أبو مارقين
عينك في أخوك تقتل لا دمعة تغفر ولا دم يتحقن في شيء شنو يا
يا أخي أخير ليك وخير لي تسمو أفكارنا تروح الدغايل
ما بترفع البلا يا ناس
طب علي الحقني يا باغي الحق يا باغي الحق أولاد عمومتك أولاد عمومتك يا باغر الحقن 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 مصيبة كبيرة يا باغر
خير خير إن شاء الله يا بتول ما عليك نفسك مقطوع الحاصل شنو؟
قالوا هالحسين يتجمعوا وجايين عليهم بسلاحهم طالبين تاروا منهم
ما تشيلي هم أنا من دربي ده ماشي عليهم
والله أخوان العين بالعين العين بالعين يا ناس والنفس بالنفس وكيد تمشوا على القانون والمحاكم
صحيح نحن ما في غابة عشان كل زول يجيب تعرو بيده ارجعوا للقانون ورجعوا يجيب لكم حقكم
بوليس ما قادر يعرف القاتل البرجين له شنو خلونا نمرق يا اخواننا على الدواس
نعم البوليس يسوي سواته ونحن نسوي سواتنا وسواتنا عارفينها
في مثل دواسكم ده في مثل دواسكم ده تفرز قاتل زولك كيف اللي تقع في الناس بعيد بلا فريز
الفرز شن ضرورته
ايه
بيقاتلونا جملة نقاتلهم جد ومن طرف زيهم داك طاردناهم مثل الغزال قدامنا
اليوم داك قدر فيهم زول يركز قدامي حرم شايل حربتي وقعت فيهم بايج بايج حتى ذكر حاوطوني خمسة
كم؟
خمسة ما أتذكر ولا 13
قاسم
هي يا المتمسح 13 ما أقول لك ولا 17
قاسم
مازال ما تسكت هسكت يا أخي أنا نعدهم ولا قاتلهم
تمام سعادتك المعلومة اللي وصلت دي صحيحة؟
صحيحة سعادتك
حرك وقوة تتمركز بين الحلتين ما دار أي اشتباك يقع الكلام ده واضح؟
حاضر سعادتك
وانشروا أفراد المباحث وأي معلومة صغيرة ولا كبيرة تصلني هنا في الحال
في مشكلة سعادتك إنهم بيعرفوا بعض وما أزين يتكلموا قدام أي غريب
أي عارف عشان كده الخطة أفراد المباحث يتنكروا في شكل عمال ويحاولوا يكسبوا مصادر بين الحلتين
كلام ده واضح علم وينفذ
معقولة؟ قضية 7 شهور ما قادرين تحلوها واسمع الكلام ده دي تعليمات الجبل كان شغال فيه والمرحوم يتخطى تحت المراقبة والمراقبة الشديدة
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم
متمسح اخوي ما تهدى يا اخي الغبينه سبب شنو
انت بتسال حقاره ما همك غبايلنا ولا كيف
نضمي لكم نصيحه والنصيحه جبت شوك دم انا يروح هدر
شب من زمان عين على عافيه خطيبه حسين الله يرحمه بس بيكون يرتاح بموت حسين وداينا ننسى عشان يعرسها
متمسح يتنضم براك مالك ما تقول شي لشبه ده
شبه يا قاسم ما هميه الغدر بحسين
ها
باله في تجارته مع باغر عشان كده يا خير يلم كلامه الماسخ ده ولا
شنو
بسكت الغاسب
اكسر الشر يا المتمسح بعدين باغر وهلو ما سبت كتل حسين عليهم
أبيت ما بكسر الشر
وانا
ما بكسر الشر أبدا باغر زولك وهلو هم الكتلو وإن داير تزيد قوم على حيلك قوم والله ما قوم على حيلك قوم
يا ناس
العنوا الشيطان عم تمسح شبوا العنوا الشيطان اخواننا
شبوا كلامه ولا نصيحه وكنت الحسن ولا همي وفي شيء عشان كذي بيستهتر بوجعتنا
اخواننا يا اخواننا بتتغابوا فين العرفه ولا بتتغابوا وجعي ومن متى كان وجعكم ما وجعي وعزكم ما عزي ومنو فيكم يا جماعة الرافق حسين قدري حاي نطير سوا لجينا البهم سوا تشهد علينا ظهور الخيل في أنصاص الليالي نفزع للملهوف والمورود وقت الحارة خيلنا سابق وسيفنا يميل كفة الحق ويعدل الباطل حسين يا ناس رفيقي وسندي سري وكيد الضايق بصدري اخلقت في صدر حسين انت ما شال له جبل يجس وجعه عليه وجعي ويسرع يناغمني لما الوجع تقلب البسمات والطهرة حسين انا صاحبي اللي اتقتلت 1000 مرة بموته الا امبارينا غمينتنا وفسنا التار حسين في غبر بيتململ وروحه الضيق وانا ما بضيق على روح حسين
حاشا ما بدخل يتارنا
كل شوكايا بتسلم بدربة
يلا كلامك ده شنو يا شبو؟
يعني مشكلة مالك بتتحلى بجبر الكسل والدم الله سيدي وسيدك قال فيه من عفى وأصلح فأجره على الله
كلام الله ولا بلا باهو اللي يحترفه من أحفاه
كده أقعد يا أقعد 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 ارتاح يا المر واسمع نظمي
كنتم مع أنور حسن عباس اللبيب مصطفى عبد الشكور سلمى عبد الله محمد البح ميسر حسن بخيت مزدلف الحاج عادل حسن مالك وعاطف محجوب البحر تسجيل ومونتاج ياسر محمد الشيخ جبل الدغينة تأليف وإخراج ربيع يوسف الحسن
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.